أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فهم من عبارة الخطيب أنه يرى أن موارد المسند الجملة تنحصر في موردين، بمعنى أنه كلما وجدنا المسند جملة فلا بد أن يكون هناك إما إفادة للتقوي وإما مسند سببي. وهذا ما يمكن الاعتراض عليه بوجهين. الوجه الأول خبر ضمير الشأن، فإن ضمير الشأن لا يخبر عنه إلا بالجملة، فالإخبار بالجملة هنا ليس لأجل إفادة التقوي، كما أنه ليس بمسند سببي. فأين تضع هذا أيها المصنف؟ وقال يعني مرجع ما فهم من كلامه إلى هذه الموجبة الكلية، كلما كان المسند جملة كان هناك إما إفادة للتقوي وإما مسند سببي. نحن أتيناك بمورد فيه مسند جملة ولا يوجد فيه لا سببية ولا تقوي. الآن هو زيد قائم، زيد قائم لا يصدق عليها أنها مسند سببي، كما أن زيد قائم لا يقصد منها التقوي. إذن أين تصنف خبر ضمير الشأن؟ لأنه مسند جملة. والوجه الثاني من الاعتراض موارد التخصيص، كما في قولك أنا سعيت في حاجتك، فإن سعيت في حاجتك مسند وهو جملة وليس بسببيا كما لا يخفى. ليش؟ السبب ما هو؟ جملة علقت على مبتدأ بضمير ليس بمسند إليه، وهنا الضمير مسند إليه، فهذه ليست مسندا سببيا ولا تفيد التقوي، لأن المقصود منها ما هو؟ إفادة التخصيص. الآن المهم الإشكال واضح أو لا؟ قد يكون الجواب سهل لكن أجاب الشارح عن كلا الوجهين. الآن هذا المطلب في الحقيقة ليس بشيء، وإنما هو مجرد تنبيه على ما لم يذكره الخطيب. أما على الوجه الأول فبأن ضمير الشأن لاشتهار أمره وأن خبره يكون جملتان لم يجد الخطيب نفسه ملزما بأن يستثني خبر ضمير الشأن، لأن ضمير الشأن أصلا هو حالة استثنائية بين الضمائر، بين المسندات، بين المسند إليه، فلذلك خبره خارج عن المألوف. فهذا الاشتهار جعل الخطيب يتساهل في العبارة. يعني ألم نرجع كلام تفتزني إلى ماذا؟ أنه نعم إشكال وارد، لكن الخطيب ليس ملتفتا إلى هذا ولا يضره ذلك، فالأمر سهل. وأيضا تقدمت الإشارة إلى خبر ضمير الشأن وأنه لا يكون جملة في بعض المباحث المتقدمة. الجواب. وأما الوجه الثاني فلا نسلم. الوجه الثاني ماذا كان؟ مثل أنا سعيت في حاجتك، أننا لا نسلم عدم إفادة المسند الجملة هنا للتقوي، بل هناك إفادة للتقوي، غاية الأمر أنها ليست مقصودة، وإنما المقصود التخصيص. ونحن ذكرنا في بحث تخصيص المسند إليه أنه المقصود من إفادة التقوي ما هو أعم من أن تكون مقصودة أو غير مقصودة، فإذا الأمر سهل. خب الآن بشكل عام لا يوجد مطلب إلا عندما نصل إلى الظرفية. الآن نقرأ، يقول
فليكن عرض في عرض بعض المواضيع ما لا يمنع، فيكون كل المواضيع تساوي الى اخر التقوي.
مثلا الان مثل زيد ضربته لا يوجد تقوي، لا يوجد تقوي، انما يوجد مسند سببي، خاصة على مذهب من؟ على مذهب السكاكي، انه هنا لا يوجد تكرر للاسم.
نعم، مشكلة الاشكال قلت ان هناك تقوي في هذه الجملة
بل الآن بالنتيجة أنا مسلم. الآن بالنتيجة إذا كان المقصود من إفادة التقوي ما يعم قصدها، حينئذ يحصل تداخل في القسمة، لكن هذا في الحقيقة هذا المطلب يهدف فقط إلى إصلاح عبارة الخطيب، لذلك الأمر فيه سهل. يعني إن أريد من إنكار إفادته للتقوي إن إنكار قصدها مسلم، إن أريد من إنكار إفادته للتقوي إنكار وقوعية فغير مسلم، فحينئذ لابد من إصلاح العبارة بكلها. يقول ومما يكون المسند فيه جملة لا للسببية أو التقوي خبر ضمير الشأن، ولم يتعرض له المصنف لشهرة أمره وكونه معلوما مما سبق تقدم إشارة له. وأما صورة التخصيص نحو إذن كل هذه جوابان عن إشكالان عن إشكالين مقدرين. وأما صورة التخصيص نحو أنا سعيت في حاجتك ورجل جاءني فهي داخلة في التقوي على ما مر، تقدم الكلام فيه. كان حاصل الكلام أن إفادته للتقوي ليست مقصودة لكن حاصل. كل هذا الكلام المتقدم كان كلاما عن أصل مجيء المسند جملة، ولحد الآن لم نخض في أنواع الجملة. يعني سبب الإتيان بالمسند جملتان هو واحد من السببين، لكن الآن عندما أريد أن أتي به جملة، هل أتي به جملة اسمية فعلية، هل أتي به جملة شرطية ظرفية، ماذا أتي به؟ فأنواع الجملة لم نتحدث عنها بعد، تحدثنا عن نكتة أصل الجملة. الآن نكتة الأنواع ما هي؟ يقول ما مر، لا يوجد نكتة إضافية. نقرأ واسميتها اسمية الفعل الجملة وفعليتها وشرطيتها لماذا؟ لما مر. يعني ما الذي مر؟ يعني أن كون المسند جملة للسببية أو للتقوي هذه نكتة أصل الجملة، وكون تلك الجملة اسميتان للدوام أو الثبوت كما تقدم، وكونها فعليتان للتجدد والحدوث وللدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة على أخطر وجه، وكونها شرطية لماذا؟ للاعتبارات المختلفة الحاصلة من أدوات الشرط، ونحن بحثنا عن إن ولا وإذا. أما لماذا نأتي بالمسند ظرفا؟ وعندما نأتي به ظرفا، الآن خبر المبتدأ مثلا، لماذا نأتي به ظرفا؟ وعندما نأتي به ظرفا فهل هو جملة أو ليس بجملة؟ فإذا الظرفية تحتمل الدخول في بحثنا الذي هو المسند الجملة، وتحتمل أن تكون خارجة عن محل بحث. وهذا يبني يرحمكم الله على خلاف نحوي مفاده أن الظرف لا شك ولا ريب يكون متعلقا إما بظاهر وإما بمحذوف، وكلامنا فيما يحذف متعلقه، وإلا إذا كان المتعلق مذكورا الخبر لم يعد ظرفا. محل كلامنا أين؟ الخبر الظرف المسند متى يقع ظرفا؟ حتى يقع الظرف خبرا عن المبتدا لابد أن لا يكون متعلقه مذكورا، إذ مع ذكر المتعلق يكون هو الخبر. الآن زيد نائم في الدار، الخبر ما هو؟ في الدار أو نائم؟ نعم. إذن محل البحث أين؟ المتعلق المحذوف. فهذا المتعلق المحذوف ما هو تقديره؟ اختلف في المسألة على رأيين. الرأي الأول ما اختاره الخطيب، وحاصله أن الأصل في تقدير متعلق الظرف هو الفعل، واستدل لذلك. ما معنى الأصل تقدير الفعل؟ يعني عندما نريد أن نقدر الأصل أن نقدر الفعل إلا إذا كان هناك مانع. ما الدليل على ذلك؟ ويمكن أن يستدل لذلك بأمرين. الأمر الأول أن هذا المتعلق المحذوف الذي نفتش عنه، لماذا نفتش عنه؟ إنما نفتش عنه لأجل أن يكون عاملا في الظرف، فما نبحث عنه هو العامل المحذوف، إذ لا يراد من التعلق في النحو إلا العمل. فنشك أن هذا العامل المحذوف اسم كقائم كمستقر أو فعلا كاستقر، ولا شك ولا ريب في أرجحية الفعل. لماذا؟ لكونه هو الأصل في العمل، غيره لا يكون عاملا إلا بالإلحاق به، أما هو فأصل في العمل. فعند الشك نحن نشك في العامل، نبني على أن الأصل ما هو؟ نبني على الأصل، والأصل ما هو؟ الفعل. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أن الظرف يقع صلة للموصول، وفي هذه الحالة لا يوجد لدينا شك في أن متعلقه المحذوف فعلا. لماذا لا يوجد لدينا شك؟ لأننا لو قدرناه اسما لكان الواقع بعد الموصول اسما له متعلق، والحال أن الموصول يفتقر إلى جملة، واسم الفاعل مع متعلقاته لا ينهض لتشكيل الجملة. ففي مورد الخبر نشك في أن المتعلق فعل أو اسم، فنحمل المشكوك على المتيقن، نحمل المشكوك في مورد الخبر على المتيقن الذي هو في مورد الصلة. ما معنى أننا نحمل المشكوك على المتيقن؟ يعني نقول بأن المقدر المتعلق المحذوف ما هو؟ إذن شوف، الظرف هو بعينه يمكن أن يقع صلة ويمكن أن يقع خبرا. إذا وقع خبرا نشك في متعلقه، إذا وقع صلة نقطع بأن متعلقه فعلا. فهنا في مورد الشك نعالج هذا الشك عن طريق حمله على المتيقن. فالمتيقن ما هو؟ كون متعلقه فعلا. بالنتيجة هذا الظرف الموضوع واحد وهو الظرف. وأجاب التفتازاني عن الدليل الثاني بما حاصله أن قياس الظرف الواقع خبرا على الظرف الواقع جملة، على الظرف الواقع صلة، قياس مع الفرق. فإن هناك خصوصية في المقيس عليه، يعني الصلة ليست موجودة في المقيس، ما هي هذه الخصوصية؟ أن الظرف، أن الصلة لا يمكن إلا أن تكون جملة. فلذلك تعين تقدير الفعل هنا. وأما ما نحن فيه المقيس وهو الخبر فلا يوجد فيه هذه الخصوصية، بل يمكن أن ندعي إن ضدها هو الموجود، وذلك لأن الأصل في الخبر أن يكون مفردا لا جملة. إذن هناك مرجح لتقدير الاسم. إذن هذا القياس قياس مع الفارق جدا، هذا من قبيل قياس الضد على ضده. وحتى يصح التمثيل المنطقي لابد من إحراز التماثل بين الأصل وبين الفرع فيما هو نكتة القياس، وهنا ليس كذلك. إذن قياس مع الفارق. ثم بعد ذلك، فإذا قلنا بمقولة الخطيب فهذه جملة، فالظرف يكون جملة فيدخل فيما نحن فيه، لأنه يصدق عليه حينئذ أنه خبر جملة، مسند جملة. فلماذا نأتي بها أيها الخطيب؟ يقول حينئذ فالاختصار الفعلية، أي لأنك تريد أن تدل على المعنى الفعلي لكن بشكل مختصر، فتحذف هذا الفعل وتضمن معناه بالظرف. الاختصار الفعلية يعني تريد أن تدل على المعنى الفعلي. الآن جاء الذي مثلا، أو هكذا، زيد في الدار، بدل أن أقول زيد موجود في الدار، أنا كل هدفي أن أخبر عن وجوده في الدار، هذا المعنى الفعلي أريد أن أخبر عنه على أقصر وجه، فماذا أفعل؟ آتي بالظرف، لأن الظرف عندما يكون متعلقا للكون العام يحذف هذا الاستقرار ويضمن الاستقرار للظرف. فتكون قد دللت على المتعلق وعلى المعنى الفعلي بشكل مختصر. فالنكتة حينئذ ما هي؟ اختصار فعلي. طبعا هذه النكتة هي من باب أصل المعاني، لكن إذا اقتضاها المقام تدخل في نكات علم المعاني كما تقدم مرارا. أما لو قلنا بأنه متعلقه اسم، حينئذ قد لا يأتي هذا البحث، لأن هذا ليس من باب المسند الجملة بل من باب المسند المفرد. بقي تعليق من قبل الشارح على عبارة الخطيب، إشكال ثاني. نرجع إلى عبارة الخطيب، يقول الخطيب: وظرفيتها، ضمير إلى أين يرجع؟ إلى الجملة، يعني وظرفية الجملة لاختصار الفعلية، إذ هي، ما هي؟ ضمير إلى أين يرجع؟ إذ الظرفية، نعم، ظرفيتها لاختصار الفعلية. كيف تفيد الظرفية اختصار الفعلية؟ يقول: إذ الظرفية، إذ هي مقدرة بالفعل على الأصح. المصنف ماذا يتبنى؟ أن الظرفية جملة أو اسم؟
جملة.
طب حينئذ ماذا تصبح العبارة؟ وظرفيتها لاختصار الفعلية، إذ الظرفية مقدرة بالفعل على الأصح. على القول غير الأصح ماذا يكون؟ إذ الظرفية مقدرة بالاسم على غير الأصح. ما معنى ذلك؟ يعني الجملة الظرفية مرة نقدرها بالفعل ومرة نقدرها بالاسم، وهذا المعنى فاسد. شوف أنت ماذا تريد، أنت ماذا يريد الخطيب أن يقول؟ يريد أن يقول: الظرف مرة تقدر متعلقه اسما ومرة تقدر متعلقه فعلا. متى يكون جملة؟ ليس في الحالتين، بل فقط إذا قدرته فعلا. أما لو قدرت اسما، الاسم لا يشكل جملة، فحينئذ الظرف لا يكون جملة. لكن العبارة التي أتى بها لا تساعد على ذلك، لأنه قال: إذ هي، يعني إذ الجملة الظرفية مقدرة بالفعل على الأصح. هذا الكلام بمفهومه على ماذا يدل؟ أن الجملة الظرفية على غير القول الأصح مقدرة بأي شيء؟ بالاسم، مع أنه في صورة التقدير في الاسم لا يوجد لدينا جملة. لذلك الشارح ماذا يقول؟ يقول: لو أن الخطيب بدل أن يقول إذ هي، يعني الظرفية، لو قال إذ الظرف مقدر بالفعل على الأصح، حينئذ كانت العبارة صحيحة ومؤدية للمعنى. لأن الظرف نتيجة، الظرف هو في الدار، الظرف مرة تقدر له فعلا ومرة تقدر له اسما. أما الجملة الظرفية دائما فيها فعل، إذا فرضنا أنه لا يوجد فيها فعل لا يوجد جملة. إذن لا ليس لدينا حالتان للجملة، حالة نقدر فيها، حالة يكون فيها جملة مقدر فيها فعل، وحالة جملة مقدر فيها اسم. نعم، لدينا ظرفا له حالتان، نقدر له فعلا طارة واسما أخرى. أما الجملة الظرفية فهي دائما فعل والظرف، ولا يوجد لدينا جملة ظرفية هي عبارة عن اسم والظرف. لذلك عبارة الخطيب بظاهرها لا تؤدي المعنى الذي أراده. يقول: وظرفيتها، ظرفية الجملة المسند لاختصار الفعلية، إذ هي، يعني الجملة الظرفية مقدرة بالفعل على الأصح. طبعا يمكن أن يقال هكذا، أنه يمكن أن ندافع عن الخطيب: إذ هي يعني إذ الظرفية، يعني المعنى المصدري للظرفية. هذا المعنى المصدري للظرفية يقدر بالفعل على الأصح ولا يقدر، يعني يصبح من سابق قولنا إذ الظرف. هذا وجه يمكن أن نصحح به عبارة الخطيب. الشارح ماذا فهم؟ إذ هي ظرفي، إذ هي يعني الجملة الظرفية. بالنتيجة الآن أنت تستطيع أن تأتي بمصدر صناعي من الظرف فتقول ظرفية، وتستطيع أن تنسب إليه تقول هذه جملة ظرفية، يعني منسوبة إلى الظرف. يحتمل أن يكون الخطيب هكذا: ظرفيتها، خاصة أنه يشوف ظرفيتها يعني ظرفية الجملة. طبعا هذه أيضا فيها الاحتمالان، ظرفيتها يعني الجملة الظرفية المنسوبة إلى الظرف، ويحتمل أن تكون المعنى المصدري والثاني أظهر، فيمكن الدفاع عن عبارة الخطيب. إذ هي أي الظرفية مقدرة بالفعل على الأصح. لماذا على الأصح؟ لأن الفعل هو الأصل في العمل. وقيل باسم الفاعل. لماذا؟ طبعا رتبنا البحث بطريقة مغايرة لما هنا، لأن الأصل في الخبر أن يكون مفردا، ورجح الأول بوقوع الظرف صلة للموصول، نحو الذي في الدار أخوك. وإذا وقع صلة للموصول، طبعا هو شوف المثال، مثال عندكم ما هو؟ الذي في الدار أخوك. شوف المثال، المثال أو لا، لا تشوف المثال. وأجيب بأن الصلة من مضان الجملة. طب أجيب عن هذا المرجح بأن الصلة من مضان الجملة، يعني هناك خصوصية فيها أن الصلة لا يمكن أن تكون إلا جملة، بخلاف الخبر. الخبر عرفت أن الأصل فيه أن يكون مفردا. طبعا أجيب بجواب آخر، أن هذه القرينة معارضة بمثلها، يعني أنت تقول تستدل ماذا؟ تقول المتيقن هو وقوع الصلة ووقوع الظرف صلة. نقول لك لا، المتيقن هو وقوع الظرف بعد أما، أما في الدار فزيد، وقد قال النحاة بأن أما مختصة بالدخول على الأسماء، فلو جاز الحمل على المتيقن في الصلاة لجاز الحمل على المتيقن هنا. على كل حال، ولو قال الخطيب إذ الظرف مقدر بالفعل على الأصح لكان أصوب، لأن ظاهر عبارته يقتضي أن الجملة الظرفية مقدرة. شوف ماذا حمل الظرفية، إذ هي يعني الجملة الظرفية مقدرة بالفعل، إذ أن الجملة الظرفية مقدرة باسم الفاعل على القول غير الأصح، ولا يخفى فساده، اسم الفاعل مع المتعلق لا يشكل جملة.
يعني
لا، هو متعلق الظرف دائما مفرد، لكن الظرف مع هذا المفرد الذي نقدره هل يصبح جملة أو لا؟ الآن شوف مرة تقدر استقر، استقر فعل، فأنت تقدر في الدار متعلق باستقر، علقته بمفرد، لكن النتيجة الحاصلة من استقر في الدار جملة أو مفرد؟ جملة. لكن إذا قدرت مستقر، النتيجة الحاصلة من ضمي في الدار إلى مستقر ما هي؟ ليس جملة وإنما هو مفرد. لذلك فرض وجود جملة ظرفية هو مساوق لفرض كون المقدر فعلا، فلا يوجد لدينا جملة لها تقديران، تقدير أن المقدر فعل وتقدير أن المقدر اسم، والعبارة تعطي هكذا بظاهرها، فلذلك أورد علي هذا الإشكال.
إذا كان مثلا هناك قرينة أن المقدر جملة، أنه هنا وقع جملة يكون جملة، إذا كان قرينة على المفرد يكون مفرد.
بلي، لكن الآن لو في لو قدرنا اسما، الآن هل نستطيع أن ندعي أنه يوجد جملة ظرفية؟
لا.
فإذا هل هو مراده أنك عندما تقول الجملة الظرفية مقدرة بفعل على الأصح يظهر منه أنه على غير الأصح مقدرة باسم، مع أنه في صورة التقدير بالاسم لا يوجد لدينا جملة ظرفية، يوجد لدينا ظرف لكن جملة ظرفية لا يوجد. هذا بالنسبة لأي شيء لكون المسند جملة. وأما تأخير المسند فلأن ذكر المسند إليه أهم كما مر. أين مر ذلك؟ في تقديم المسند إليه، فلا نعيد نفس النكات التي ذكرناها لتقديم المسند إليه، هي بعينها نكات تأخير المسند. فلذلك ننتقل إلى البحث الآتي، وهو تقديم المسند. لماذا يقدم المسند على المسند إليه؟ الآن خرجنا عن الجملة حتى نعيش في الأجواء، الآن كلامنا عن المسند بشكل عام، لماذا تقدم المسند على المسند إليه؟ طبعا ولا معنى لهذا البحث في المسند الفعلي، الآن مثل قام زيدون قام مسند، لا معنى لأن نبحث هنا عن سبب قيامه، لأن الأصل بل الواجب تقدمه، أن الفعل دائما مقدم على فاعله، وإنما نبحث عن أي شيء عندما نبحث عن تقديم المسند ما هي النكتة فيه، هذا يعني أن المسند لابد أن يكون تقديمه على خلاف الأصل، وحتى يكون تقديمه على خلاف الأصل فلابد أن نفرضه خبرا، لا خبر، وقد لا يكون الخبر اسما، مثل زيد قام، الآن قام خبره وهو مسند، وحقه أن يتأخر وليس من حقه أن يتقدم. لماذا؟ لأنه خبر، وحق الخبر أن يتأخر عن المبتدأ. إذن كلامنا عن أي شيء؟ عن المسند الخبري لا عن المسند الفعلي. بعبارة ثانية، كلامنا عن المسند إليه، عن المبتدأ الذي يقدم خبره عليه، وليس كلامنا عن الفاعل الذي يقدم فعله عليه، لأن هذا لا يعلل. حتى تعلل الشيء لابد أن يكون على خلاف الأصل. لماذا يقدم الخبر على المبتدأ؟ ذكر له المصنف نكات ثلاث. النكتة الأولى، نقدم المسند على المسند إليه لأننا نريد أن نخصص المسند بالمسند إليه. وحتى يتضح المقصود لا بد من مقدمة. هذا البحث فيه شيئا من الصعوبة. المقدمة الأولى أن القصر والتخصيص بمعنى واحد كما تقدم أين في بحث فصل المسند إليه، يعني أن نأتي له بضمير فصل. القصر والتخصيص بمعنى واحد. طبعا الآن ليس محل الكلام في القصر، سيأتي الكلام عنه، لكن الأمثلة المذكورة الآن بما أنه لدينا تخصيص يعني لدينا قصر. لذلك شوف الآن كم مرة صرنا باحثين القصر وبعد هو لم يأتي، هذا يدل على خلل في المنهجية وفي الترتيب الفني للبحوث. إذن القصر هو والتخصيص شيء واحد. المقدمة الثانية أن القصر له طرفان، مقصور ومقصور عليه، ونحن شبهنا سابقا إذا تذكرون المقصور بالمسجون والمقصور عليه بالسجن، المحبوس والحبس. فما معنى أن الشيء مقصور على شيء؟ يعني هذا محبوس في داخل ذلك الشيء، يعني لا يجوز له أن يخرج منه. فالمقصور عليه بمثابة السجن الذي يحد من حركة المقصور والذي يقيد حريته. إذن لدينا مقصور ولدينا مقصور عليه. المقدمة الثالثة أن التخصيص يتعدى بالباب، تقول تخصيص شيء بشيء أو اختصاص شيئا بشيء، وأما القصر فيتعدى بعلى، تقول قصرت شيئا على شيء. كما أنك في الحبس مثلا تقول حبست شيئا في شيء، حبس يتعدى بفيه، كذلك القصر. فأما على الواقعة في سياق القصر فلا خلاف بينهم ولا اختلاف في أنها تكون داخلة على أي شيء، على المقصور أو المقصور عليه، على المقصور عليه. قصرت الأول على الثاني، يعني الثاني قصرنا عليه الأول، لأن شو قصرت الأول، الأول هو مفعول القصر فهو المقصور. أين قصرته أين سجنته؟ في سجن هو الثاني. فعلى لا شك ولا ريب داخلة على أي شيء، على المقصور عليه. فجملة قصرت هذا على ذات لا مجال للتخلف فيها، لا مجال للخلاف فيها للاختلاف فيها، لذلك هي جملة واضحة. وإنما الإشكال في الباء الواقعة في سياق التخصيص فقد ذكرنا سابقا أن هذه الباء لها استعمالان. الاستعمال الأول وهو الأصل فيها أن تكون هذه الباء داخلة على المقصور عليه، وحينئذ فتكون هذه الباء بمنزلة على الواقع في سياق القصر. إذن استعمال الأصل لها ما هو؟ تخصيص شيء بشيء، الباء على أي شيء دخلت؟ على المقصور عليه. يعني كأنك قلت قصر شيء على شيء، فكأنك بدل الباء تضع على، أو بدل على وضعت الباء على، قطعا داخل على أي شيء؟ على المقصور عليه، فتكون الباء من هذا القبيل. هذا هو الاستعمال الأصل. والاستعمال الثاني وهو الغالب في الاستعمالات العرفية كما تقدم أن تكون الباء داخلة على المقصور نفسه، فتكون حينئذ على العكس من على، داخل على المقصور، على دخلت على المقصور عليه. فعلى الخب طبعا هذا تذكرون ذكر له شواهد، مثل ما في العرض، مثل خصصت فلانا بالذكر، ما معنى؟ يعني جعلت الذكر مقصورا على فلان، فالباء دخلت على الذكر والذكر هو المقصور. خب هذا تقدم. الآن بشكل مختصر تستطيعون أن تراجعوا ذلك البحث حتى يتضح. خب فعلى الاستعمال الأول إذا قلت تخصيص الكرم بزيدان فأيهما هو المقصور وأيهما هو المقصور عليه؟ فزيدان هو المقصور عليه، لأن الباء التي بمعنى على دخلت عليه، والكرم هو مقصور، فأيهما لا يتعدى الثاني؟ زيد لا يتعدى الكرم، أو الكرم لا يتعدى زيد؟ فالكرم لا يتعدى زيدا. لماذا؟ زيد هو المقصور عليه، هو السجن، وهذا إذا كان مقصورا فيه محروسا في داخله، ليس السجن هو الذي لا يتعدى عن المسجون، وإنما المسجون لا يستطيع أن يخرج من سجنه. فأنت إذا جعلت الكرم مقصورا جعلته محبوسا، أين حبسه؟ زيد، فلا يستطيع الكرم أن يتعدى زيد. ما معنى أنه أن الكرم لا يستطيع أن يتعدى زيدا؟ فغير زيد ليس كريما. هذا على الاستعمال الأصلي. وأما إذا قلت تخصيص الكرم بزيد وأردت الاستعمال الثاني فأيهما المقصور؟
زيد.
فيكون زيدان هو المقصور، إن في الاستعمال الثاني الباء تستعمل على خلاف بعكس على، فتكون الباء داخلة على المقصور، فيكون زيدان مسجونا ومقصورا على الكرم، فأيهما لا يتعدى الثاني؟ فزيدان لا يتعدى الكرم، أي ليس زيد إلا كريما. يعني لمن قال لك زيد كريم وعالم، أو لمن قال لك زيد عالم وليس كريما، تقول له ليس زيد إلا كريما. أصلا زيد ليس شيئا إلا شيء واحد، وهو أنه كريم، لا يستطيع زيد أن يخرج من سجن الكافر. هذا بالنسبة للباء وعلى. خب إذا اتضح ذلك، طبعا لدينا مقدمتان أخريان لكن يمكن أن نؤخرهما لأن المطلب الآن لا يتوقف عليه. إذا اتضح ذلك فالآن الخطيب القزويني ما هي النكتة عنده لتقديم المسند؟ قال لتخصيص المسند بأي شيء؟ بالمسند إليه، فجاء بالتخصيص الذي يتعدى بالباء. فنريد أن نعرف أن الباء هنا هل هي جارية على الاستعمال الأصلي أو هي جارية على الاستعمال العرفي؟ واضح الآن سير البحث؟ خب. ذهب الشارح إلى أن هذا الاستعمال جار على الاستعمال العرفي، يعني الباء أين داخلة؟ فالباء داخلة على المقصور. مقصور هنا إذن ما هو؟ فالمقصور هو المسند إليه. ليش؟ لأن العبارة ما هي؟ تخصيص المسند بالمسند إليه. ونحن ماذا نقول؟ الباء دخلت على المقصور، وما دخلت عليه الباء هو كلمة المسند إليه، فيكون المسند إليه هو الذي يقصر على المسند. فإذن أنت تقدم المسند لأنك تريد أن تحبس المسند إليه وتقصره على المسند. ما دليلك على ذلك أيها الشارح؟ يقول تعال ائتني بأي مبتدأ وخبر. الآن زيد الكريم أو زيد كريمة، زيد مسند مبتدأ، كريم خبر. تعال نجرب أن نقدم كريم، ماذا يحصل؟ نقول كريم زيد. ما الذي يفهمه العرف من هذه الجملة؟ هل يفهم العرف من هذه الجملة أن الكرم مختص بزيد؟ أن الكرم محبوس على زيد؟ أن غير زيد ليس كريما؟ أم أنه يفهم من هذه الجملة أن الوحيد المتصف بالكرم من هو؟ أو عفوا أن زيد ليس شيئا إلا أنه كريم، فأيهما حبست على الآخر؟ خب. يقول الظاهر عرفا من هذه الجملة ما هي؟ أن زيد حبس على الكرم، فلا يستطيع زيد أن يتجاوز الكرم إلى البخل إلى العلم إلى كذا. وهكذا الآن لو قلت تميمي أنا مثلا أو حجازي أنا نفترض، ما معنى ذلك؟ يعني لا أريد أن أقول أنه غيري ليس حجازيا، لا، جالية بحمد الله مليئة بالفضلاء، لكن ماذا أريد أن أقول؟ أريد أن أقول أنني أنا حجازيا ولست إسرائيليا، حتى لا نقع في محذور. كما مثل هو تميمي أنا، يعني لست قيسيا، لأنه يريد أن يحصر بني تميم أين؟ في شخصه، وإنما يريد أن يحصر شخصه في بني تميم، هذا فيما يعتد بنسبه أو إلى آخره. فلذلك الباء تكون داخلة على المقصور، فالمسند إليه هو الذي يكون مقصورا على المسند. يقول وأما تقديمه أي تقديم المسند فلتخصيصه بالمسند إليه. ماذا فسر العبارة؟ أي لقصر المسند إليه على ما حققناه في ضمير الفصل. كيف لقصر المسند إليه والباء دخلت على المسند إليه؟ يقول لأن الباء هنا مستعملة في الاستعمال العرفي كما حققنا في ضمير الفصل. لأن ما الدليل على ذلك؟ لأن معنى قولنا تميمي أنا هو أنه أن المتكلم مقصور على التميمية، لا يتجاوزها إلى القيسية، لا أن قبيلة بني تميم كلها منحصرة في شخصه. نحو يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.